بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة الإسراء: باب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع لنا، يقولون يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه، هي عقب حديث ابن عمر. عندك عقب حديث جابر؟ لا، هي قد تأخرت، فإن أباه هو ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي بالقرآن، عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. هذا يدل على أن التهجد بالقرآن من أسباب الرفعة، فهو إن كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد جاء في غيره: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفسر ابن عمر المقام المحمود تفسيرا هو الصواب وغيره الخطأ، أعني أنه فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى. وأما تفسير المقام المحمود أنه يجلسه الله على كرسيه أو نحو ذلك، فهو بعض أسانيده، وإن كان قد يكون فيها مثلا متابعات، لكنها منكرة، قول منكر، قول منكر، جاء عن مجاهد كما في ترجمته من ميزان الاعتدال وأنكره الذهبي. وفي سنن النسائي عند قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، في سنن النسائي إسناد صحيح عن حذيفة قال: يجمع الله الناس في صعيد واحد، فأول مدعو محمد فيقول لبيك، ففسر ذلك أيضا حذيفة بالشفاعة العظمى. هذا هو المقام المحمود. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بلغ أن المقام المحمود الذي ذكره الله أنه سيكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل، فيغبطه لمقام ذلك أهل الجمع، لكنه مرسل لا يعتمد عليه. ومن طريق علي بن حسين بن علي قال: أخبرني رجل من أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمد الأرض مد الأديم، وفيه: ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول: أي رب، عبادك عبدوك في أطراف الأرض. قال: فذلك المقام المحمود. ورجاله ثقات، وصحيح إن كان الرجل صحابيا. هذا يدخل تحت المقام المحمود الشفاعة، لا يتعارض، سواء صح أو لم يصح لا إشكال فيه. وتقدم في كتاب الزكاة أن المراد بالمقام المحمود أخذه بحلقة باب الجنة، وهذا من الشفاعة، قد جاء في الشفاعة أنه يستفتح لأهل الجنة، فلا تعارض. وقيل إعطاؤه لواء الحمد، وهذا لا إشكال فيه. نعم، كل ذلك من المقام المحمود، من الشفاعة العظمى والمقام المحمود، كلها تبعات لشفاعته في أهل الموقف. وقيل جلوسه على العرش، أخرجه عبد بن حميد وغيره عن مجاهد، وهو قول كما سمعت أخرجه الطبري، وقال في آخره: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه في حديث أبي هريرة قال هي الشفاعة. وابن جرير الطبري يرجح قول عامة أهل العلم أنها الشفاعة، ويشير إلى نكارة هذا القول لأنه يجلسه على العرش. حتى وإن رأيت بعض الطرق منهم، يعني لا يعني يذكر أنها تابعت بعضها أو بعض ما إلى ذلك، لأنهم خالف لما جاء به الدليل، حديث الشفاعة مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه أن هذا هو المقام المحمود، إشارته إلى ذلك ولقول ابن عمر أمثال هؤلاء. فتلك أقوال، والحجة في الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رجحه الطبري. قوله عن آدم بن علي، هذا غريب، إسماعيل بن أبان معروف، أبو الأحوص سلام بن سليم، هذا المستغرب ترجم له الحافظ، قال هو آدم بن علي العجلي بصري ثقة، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وقد تقدم أي هذا الحديث في الزكاة من وجه آخر عن ابن عمر، وفيه تسمية بعض من أبهم هنا بقوله يا فلان، عجليون بصري، عجليون بصريون، إذا رأيت العجلي. سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى. ومعنى جثى، قال الحافظ بضم أوله والتنوين، جثا جمع جثوة كخطوة وخطى، ونقل عن ابن الأثير أنه قال: روي جثي، جاء في حديث الحارث الأشعري من جثي جهنم، جمع جاث، ترى كل أمة وترى كل أمة جاثية، جاثية جاث هو الذي يجلس على ركبتيه. قال ابن الجوزي عن ابن الخشاب: إنما هو جثا جثا بفتح المثلثة وتشديدها، جثا جمع جاث مثل غاز وغزا، جثا يعني، ومعنى أنهم باركون على ركبهم، هذا الجثو على الركب، يجلس على ركبتيه. فجث على ركبتيه، فقال إعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فهذه الجلسة مما يجلس الإنسان على الطعام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جثى ركبتيه فأكل. وجث عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد رسولا، حين قال: سلوني، لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم، حين أكثر بعض الناس من السؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله يصيرون يوم القيامة جثا، أي جاثين على ركبهم، باركين على الركب. كل أمة تتبع، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، يا آدم، قد جاء تقدم أنه آدم، نوح، وهنا مختصر، وهناك فيه الثناء عليهم، ما يقول يا فلان يا نوح اشفع، يا آدم اشفع، هنا مختصر ويفسره ويبينه ذلك الحديث الطويل، أنهم يأتون آدم فيقول: أنت أبو البشر، وقد خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، يثنون قبل أن يقول اشفع. ما يأتون إلى نوح ما يقول نفسي نفسي يأتون إلى نوح، يذهبوا إلى نوح فيأتون يقول أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك ربك عبدا شكورا اشفع لنا. هنا في اختصار يا فلان اشفع، فيقدمون بين طلبهم تمهيدا حقيقيا مما دلت عليه الأدلة من الثناء على ذلك النبي قبل طلبهم الشفاعة اشفع لنا إلى ربك، ثم أيضا يذكرون حالهم ألا ترى ما نحن فيه، مما يدل على يعني حسن خطابهم مع ذلك النبي، وأيضا عرض حاجتهم وما هم فيه من الشدة المقتضية لفعل ذلك لمن استطاع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، مقام يحمده عليه أهل الموقف أجمعون، أهل الموقف أجمعون يحمدون هذا المقام، ليس ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول نفسي نفسي وكلهم لا يشفع يعتذر. فأي جماعات واحدة جثوة وهو الشيء المجموع. ابن الأثير يقول كما ترى بارك الله فيك جمع جاث، جاثون على ركبهم جاثون، والمفرد جاث، رأينا رجلا جاث، مررنا برجل جاث على ركبتيه جاث، يقول جاثون ويقول جثاه على يجمع على هذا وعلى هذا، جثاه مجموع جثاه جمعه جثاه، الأمر واسع مفهوم من القرآن والسنة. ثم أتى بعد أن ذكر تفسير المقام المحمود أنه الشفاعة العظمى، أتى بحديث جابر بن عبد الله انفرد به البخاري في أسباب الشفاعة، وهذه الشفاعة في دخوله الجنة ليست العامة التي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في البر والفاجر، فساق حديث هذا الدعاء العظيم من قال حين يسمع النداء أي بعد فراغ المؤذن، فإن السنة في ذلك أنه يقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عند كل فقرة منها يقول بعدها هذا الكلمة، كلما سمع قول حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثلها في الثانية حي على الصلاة يكرر هذا الذكر، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول في الثانية كذلك أيضا. أما عند أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فيأتي بما ثبت في مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وهذا الذكر يغفل عنه كثير، فإذا أخذ الحيعلتين حوقل، فإذا فرغ المؤذن من الأذان وهو يتابعه في فقرات ذلك في كل لفظة أتى بهذا الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة الإسلام دعوة تامة ودين كامل لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، دعوة الحق دعوة التوحيد، فهذا كقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والصلاة القائمة، وسواء أراد بها تلك الصلاة أو سائر الصلوات، الصلاة القائمة الصلاة فإنها قائمة ومن أقامها أقامه الله، لا تزال قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، آت محمدا الوسيلة، وهي منزلة مفسرة في الحديث الآخر أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد أرجو أن أكون أنا هو، يقول فلو تعدى إنسان قال اللهم اجعلني في الوسيلة هذا من التعدي في الدعاء ما يجوز، لأنها لا تنبغي إلا لواحد قد أخبر رسول صلى الله عليه وسلم، فلم ينلها لا إبراهيم ولا غيرهم الأنبياء، يكون هذا من الاعتداء في الدعاء، وسيلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الوسيلة، آت محمد الوسيلة، من سأل الوسيلة حلت له الشفاعة، كذا في الحديث عبد الله صحيح. والفضيلة، والوسيلة هي يعني تتضمن الفضيلة، ولكن فيها مزيد معنى أهم من أن الفضيلة تشتمل على مكارم غير الوسيلة، فإن كانت تشملها من بعض الوجوه ربما فارقتها من بعض الوجوه. وجاءت زيادة، والدرجة العالية في الجنة، الرفيعة العالية في الجنة، الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وهي زيادة شاذة، وإن كانت ترادف الوسيلة، فالوسيلة هي درجة عالية في الجنة، لكن من حيث الرواية لا تثبت تلك الرواية، شاذة. وهذا مما يدل أن الزيادة وإن كانت موافقة، إذا كانت شاذة يحكم عليها بالشذوذ، ولو كانت موافقة غير منافية، فإن الدرجة العالية الرفيعة هي موافقة للوسيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهي الشفاعة، حلت لي له شفاعة يوم القيامة. قال حلت هنا بمعنى استحقها، ووجبت فيما أوجبه الله عز وجل نفسه من تكرمه وفضله وجوده وإحسانه، فليس معنى أنها حرام عليه، ولكن هذا يتضمن معنى أنه من مستحقيها، يستحقها ويعطاها بسبب هذا الذكر العظيم والعمل به. وجاءت فيه زيادة يا رب العالمين، وهي شاذة. وجاءت فيها زيادة سيدنا، آتي سيدنا محمد، وهي شاذة. نحو أربع زوائد أو أكثر ذكرناها في تحقيق إصلاح المجتمع، وكل فقرة منها تحتاج إلى مزيد شرح. الدعوة التامة لها معاني عظيمة وتحتاج إلى مزيد شرح. دعوة التامة دعوة الله ودعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، دعوة الإسلام تامة لأن تمامها وكمالها وشمولها. والصلاة القائمة، أي الصلاة الصحيحة التي أمر الله بها، والتي هي دين جميع الأنبياء. أركان الإسلام كلها ما من ملة إلا وهي مأمورة بها، وإن اختلفت من حيث الشرعة، ولكن أركان الإسلام لا يدخلها النسخ، ومأمور بها جميع الأنبياء: التوحيد، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، كلها. وفيه فضل هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فائدته تعود على من يدعو به، حلت له الشفاعة. وفيه فضل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء: آتي محمدا الفضيلة الوسيلة والفضيلة، وأن هذه لا تكون إلا له. هذه من خصائصه على جميع الأنبياء وعلى جميع أمته، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشرك فيها أحد من البشر، لا من الأنبياء ولا من أمته. فالخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما اختص بها عن أمته، كالزواج تسع وموهوبة، امرأتها منها بنفسها للنبي، والوصال، فلا يجوز لأمته أن يشركوا فيها. وخصائص عن الأنبياء وعن أمته كهذه، وخصائص عن الأنبياء وهي لأمته: أعطيت خمسا لم يعطاهن نبي قبلي، فأعطيها وكانت لأمته. ومنها: وكان الرجل يعني ماذا، جعلت الأرض مسجدا لأمتي مسجدا وطهورا. كل هذه الثلاثة ذكرها السيوطي رحمه الله في كتابه الخصائص بأدلتها، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة وعن جميع الأمة وعن جميع الأنبياء، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء وهي له ولأمته، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته ويشرك فيها الأنبياء في بعض الخصائص، مثل لا نفرق بين أحد من رسله، مثل الصلاة عليهم أجمعين وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ما كان يختص به عنهم أجمعين، ظهر أربع أقسام. لا هنا بارك الله فيكم.